أنزله قرآنا عجبا يهدي الخلق يزيد الأدبا فيه الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومتان أنزله قرآنا عجبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج القرآن والحياة. نظم الإسلام العلاقة بين الزوجين على أفضل ما يكون، وحمل من الوصايا ما يحقق السعادة في البيت المسلم وما يساعدهم على تجاوز المشكلات والأزمات من خلال وضع مجموعة من القواعد والضوابط التي تضمن لكل طرف حقوقه. حول العلاقة الزوجية في القرآن لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ كارم السيد من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك شيخ كارم.
أهلا وسهلا.
حياك الله.
حياك الله.
القرآن ما ترك لنا كبيرة ولا صغيرة إلا وسلط الضوء عليها، والعلاقة الزوجية أيضا سلط الضوء عليها بشكل كبير. إلى أي درجة ضمن الإسلام حقوق الزوجين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين بعد. ابتداء كما اتفقنا ونتفق دائما أن الإسلام جاء لينظم حياتنا كلها.
نعم. دين ودنيا.
نعم دين ودنيا، وهي الدنيا إلى الآخرة تتواصل.
نعم.
وليس هناك أي سبيل إلا أحد سبيلين، إما الجنة وإما النار. نسأل الله العافية من النار والفوز بالجنة. اللهم أمين. وبالتالي فحياتنا الزوجية ضمن حيواتنا كلها أو ضمن مجالات الحياة هي مواصلة إما إلى الجنة وإما إلى
النار،
ونحن الذين نختار. نحن
صحيح.
نختار
صحيح.
طيب الإسلام جعل من الأساسيات أو من المقاصد الشرعية حفظ الفرج أو حفظ العرض، حفظ النفس، حفظ النسل. طيب أنا الآن إذا أردت أن يكون أو الإنسان له حق في أن يكون له قضاء لوطنه وغريزته رجل أو امرأة، والله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. ورسول الله يتكلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه عن هذه المسألة، يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. طيب إذن هناك مجال لقضاء الوطر وبناء الأسرة، وأنا أظن أن قضاء الوطر واللذة في العلاقة الزوجية أصلا جعلت من أجل التحفيز على بناء الأسرة. والأسرة في الإسلام لها شأن عظيم، سماها الله تعالى الميثاق الغليظ، العقد الشديد، العقد الخطير الأكيد. ولم يسمى في القرآن ميثاقا غليظا إلا التوحيد والعمل بالشريعة والزواج، كما قال تعالى وكيف تأخذونه، أي تأخذون المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكيف يكون العبد عارفا بقيمة هذا الميثاق الغليظ، وكيف يتحمل أمانة امرأة وتتحمل امرأة أمانة زوج معها دون أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله؟ ثم يفرط أحدهما في حق الآخر. الحقوق الزوجية في الحقيقة تكاملية، العلاقة الزوجية شراكة لا خناق، وتعاون لا تناحر. وليس هناك حقا ما يقال في مثل هذه المسألة مثل قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن القضية تحتاج إلى نظرة، الزواج ليس صراعا على الأقوى وليس حربا شعواء تقام بين من يفوز بالقيادة والسيطرة.
هل سبب المشكلات التي أصبحنا نراها اليوم في البيت المسلم ابتعادنا عن الدين؟
أكيد. ليس فقط الابتعاد، هناك ما هو أشد من الابتعاد.
وما هو؟
الفهم المغلوط للحق.
بمعنى
يعني هناك جهل مركب. أن يظن الإنسان أنه على طريق يوصل إلى هدفه هو على غير الطريق. يعني رايح إلى طريق ما يتزوج للسعادة الزوجية، هو يتزوج لا يفهم معنى الزواج، وهي تتزوج أو تزوج لا تفهم معنى الزواج. الفهم قصر على الأساس وعلى القائمة وعلى المؤخرة، دي حقوق طبيعية لا إشكال، لكن القضية في إقامة البيت. الله تعالى يقول في وصف لم يوصف به أو لم تصف به علاقة بين اثنين أبدا إلا بين الزوجين، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني إيه اللباس؟ هو الثياب والساتر، يعني ملاصق للعورة، يعني الجلد بعده الثياب جلد إنسان، فبدونه يتعرض إنسان. فالرجل يستر المرأة والمرأة تستره، يعني ستر غطى على بعض كما نقول في العبارة. طيب هل واقعنا الآن يشهد بأننا ستر وغطى على بعض ولا فضائح وابتزازات وأشياء غيبة. وأنا في هذا المقام أقول إذا كان الإنسان يعلم ولده كيف يتزوج يعني يشتغل ويجيب شقة ويجهز وكذا، والمرأة تعلم ابنتها كيف تطبخ وتغسل وتمسح، فالأولى والأحق مع هذا أن نعلم الولد حق امرأته عليه وحق أهلها عليه وحق أبنائه منها عليه، وأن تعلم البنت حق زوجها وأهله وأبنائهم بعد ذلك عليه. قضية الحقوق هذه ليس من أجل التنازع، إنما يعرف الحق لالتزام الحد، يعني أنا لي حق واحد من ثلاثة، إذا سامحت في بعضه فجزاني له خيرا، لكن لا أطلب ما هو أشد من الحق. طيب وهي لها حق واحد من ثلاثة، إذا سامحت في شيء من حقها فجزاها الله خيرا وشكرا لها، وإذا طلبت ما هو أزيد من ذلك فأنا وشأني، لكن لا أفرط في حقها زعما وظنا وسوء فهم أن هذا ليس حقها.
هل حدد الإسلام والقرآن الكريم هذه الحقوق بين الزوجين؟
بالتأكيد، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، معروف شرعا والمعروف عرفا، يعني كما في الحديث أيضا إن لهن عليكم إن لكم عليهن ألا يطين فروشكم أحدا تكرونه، والسمع والطاعة، وكما في الحديث إن كان في بعض المقال لكن تزوج الودود الولود، إذا نظر إليها رجل سرت خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك. أقسمت عليها دي بتحصل معها بشكل كثيرة، أحدهم مرة يقول يا شيخ أنا ماشي مع زوجتي في الشارع فحصل خلاف في وجهة نظر معين، فقلت له خلاص اتحركي، وقفت، قلت والله لو ما اتحركتيش بإطالي، فواحد ما عنده وقف وجات تشتكي تعيط انا اتطلق، ما انت اقسمت عليها. هنا الفهم، قضيه ان انا افهم متى، وطبعا هذا ليس حقا ان يفعل هذا ان يحلف بالطلاق يعني، لكن اقول المعنى اقسمت عليها. ايضا سيدنا رسول الله القران اولا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات اي خاشعات طائعات، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى المرأة الصالحة تعلم أن زوجها جنتها ونارها، والرجل أيضا زوجته هذه إما أن تدخله الجنة أو النار، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في واحد ممكن يكون هو زاهد عابد عالم إمام كبير داعية أو لكنه في بيته ضيع امرأته وعياله، ينجو بنفسه لكن تهلكه زوجته وعياله بإهماله لها. اسمع، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. أقيم إزاي يعني؟ أتعاهد الزوجة في أدبها، فهي مؤدبة في بيتها نعم، لكن أنا أتابع هذا الأدب. هي محجبة في بيتها نعم، أتابع هذا الحجاب. هي سلوكياتها جميلة في بيتها نعم، متربية أتابع التربية، أكون زيادة لها لا نقصا منها، يعني أنا أكون كزوج زيادة لها في حياتها معي في دينها وفي تقواها وفي صلتها بربها وعبادتها ومعاملتها بحسن خلقي أنا. النبي يقول اللهم صل عليه يقول خيركم لأهله، أي لزوجه وأهله، وأنا خيركم لأهله. اللي عايز القدوة والمثل، دعنا بقى من التمثل بالاقتداء بفلان المشهور وفلان المعروفة، لا، احنا قدوتنا سيدنا النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيه في كونه نبيا وفي كونه رجلا وفي كونه زوجا وأبا وصاحبا وجارا وكذا، كل تفاصيل حياة النبي. طب ما نرجع نشوف النبي عمل مع زوجته، كان إذا عاد إلى بيته كان في مهمة أهله، في مهنة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويقوم بيته، وكان إذا رجع إلى البيت سأل عن الطعام فقالوا ليس عندنا طعام، قال إني صائم، خلاص الموضوع انتهى، والله معك فلوس تجيب دليفري هات دليفري، دل عيالك. في ناس تفهم الحياة الزوجية أمر ونهي وشخص. أحد الصحابة الكرام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل بعض عياله، فقال له متعجبا تقبل بعض ولدك؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، لأن يعني عندي عشرة عيال اللهم بارك ويزيدنا ويجعلنا إن شاء الله كده، ما قبلت. يتفاخر يعني، هنا الفهم مغلوط، صحابي كريم لكن النبي صحيح له الفهم، يقول إيه وماذا أملك لك أعمل لك إيه إذا كان قد نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. طيب هذه واحدة، سيدة عائشة النبي يقول عنها ماذا لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. هكذا نعم، لكنه لم يكن يخرج على الناس يتغزل فيها، معاذ الله وحاشاه، إنما سئل فأجاب، قال من الرجال، قال أبوها. طيب إذا الرجل يتودد إلى زوجته وهي تتودد إليها، ويتعامل معها معاملة الحبيب والرفيق، ليس يا أخي الكريم هناك علاقة أدق ولا أخص ولا أعمق من علاقة الرجل بالمرأة. بمعنى، هل للزوجة أو للمرأة من أبيها ما لها من زوجها؟ أو من أخيها أو من ابنها، لا. الزوج الذي بينهما ورقة،
نعم.
هذه ليست ورقة مهملة، إنها الميثاق الغليظ،
نعم.
ولذلك بين الرجل والمرأة ما ليس بين الرجل وأبيه وأمه وأخته وابنته والنساء أجمعين، وبينها وبينه ما ليس بينها أو ما ليس لها من أبيها وأخيها وعمها وأرحامها أجمعين،
نعم.
لماذا؟ لأن هذا هو الذي شرعه الله،
صحيح.
ولذلك قضية الطاعة في المعروف، قضية الطاعة
في المعروف،
في المعروف. يعني هنا بقى المشكلة، إيه هو المعروف؟ ما هو فهم غياب مفهوم المعروف أو انتكاس وانقلاب مفهوم المعروف. أنا فاكر أنها لما أمرها بكذا هذا معروف، إن حقيقة تسمعيني بالمطلق، لا يا حبيب، لا مش كده، لازم أنا أتعلم ما هو المعروف والمنكر حتى لا أمرها بمنكر ولا أنهاها عن معروف، وحدود ونطاق درجات المعروف. هل كل معروف أمرتها به يلزمها فعله؟ لا، هناك معروف لا ينبغي عليها أن تستجيب فيه لأنه فوق طاقتها، والله تعالى لم يكلفنا بما لا نستطيع، بما لا
نستطيع.
فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت تعجز عن هذا المعروف فلا حرج عليها. والمنكر لا ينبغي أبدا أن أمرها بمنكر. مثال الصغير المعروف جدا، وإن كان الأمر بقى أبشع من ده، لما نجد امرأة بتشتري سجائر لزوجها ولا بتجهز له الشيشة، ممكن تلاقيها منتقبة مختمرة كما هو يكون ملتحي، ده ممكن. يعني إيه المعنى ده؟ هذه خيانة لأمانة الزواج. أنت تأمرها بالمنكر وتنهى، هو فكر إن ده صعب إن زوجها تطيع زوجها، لا، أنت تأمرها بالمنكر وهي يحرم عليها الوفاء بذلك. الأشد والأنت،
يعني هي وجب عليها إن هي ترفض ده.
بس الرفض يكون بإيه بقى؟ يعني الرفض يكونش بخناقة، يعني المقصود إيه؟ هو مش فاهم، أنت فاهمة، لا تتعالي عليه، تكلمي بالرفق ودلال وتدلعي عليه وتكلمي بالحلال، يعني كلمي برقة، تعاملي معاه ان انت عايز تكسبيه مش تقهريه، لممكن يكون هو انسان صعب الميراث،
انت خايفة عليه،
ما هي الحقيقة كده،
صحيح.
لان المقابل هسيبه وامشي. لو المرأة ممكن تسيب زوجها لو اتجوز عليها، لكن ما تسيبوش لو عمل، لو ما بيصليش، خد المهدم فهم منكوس، ما بقولش سيبه وما تسيبش، بتكلم على ان ايه الاهميات. نرجع نقول بقى في اشد من ده، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والتيك توك والكلام اللي بيحصل ده، نجد ما يسمى برجل وامرأته خارج على التيك توك ولا اليوتيوب، يصورها بترقص وبيعمل ويسوي بتاع، اين الغيره؟ وللاسف تجده يخرج هو وامراته واهلها واهله للمكسب. طيب هذه دياسه، نوع من الدياسه، حتى لا اتهم في الاعراض، نوع من الدياسه. هذه طريق موصل لي ماذا؟ ان رجل يغار على اهل بيته، يغار على اهل بيته، فكيف يسمح لنفسه ان يصورها هو وهو يحضنها ويقبلها ويحملها ويرفعها كذا وكذا وكذا ومتعارية من أجل أن يكسب مشاهدات وإعجابات ثم تعد الأموال؟ هذا مال حرام وهذا خراب قضية، فهذا خيانة لحق الزوجية. قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآن هو يفعل، الذي يفعل هذا إن كانت أصلا زوجته أو أخته وغير ذلك، هو بهذا الشكل يدخلها النار، يدخلها النار. وفي قوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه يقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. في ناس بتحب المرياسة، أديك رئيس أهو في بيتك، أنا رئيس في بيتي، زوجتي مسؤولة مني، الرعاية مش النكاية، الرعاية مش نكاية، والمرأة حسن تدبير وحسن معاملة. إذا كلكم راعٍ ومسؤول، من اللي هيسألني عن رعيتي؟
الله تبارك وتعالى.
في مشكلة هنا، والله قيلت وسمعتها، خد حقك من ربنا،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
خدها عند ربنا بقى الحساب يوم الحساب. أي والله كثير من الناس يقول لك خد حقك من ربنا، ويبقى عارف ويأتي بشهود زور، ويأتي بأوراق مضروبة، ويأتي بمحامي الصدر العافية يعني يتنمس ثغرة القانون يستخدمها من أجل أن يبطل حق المرأة أو تبطل حق الرجل أو أي حق، يقول لك خد حقك من ربنا. طب استنى بس تعال، أنت أدي حساب ربنا؟ ومين أدي حساب ربنا؟ مين أده؟ إذا كان يؤتى برجل بأنعم أهل الأرض، من أهل أنعم، يعني أنعم ما شافش لحظة تعاسة في حياته، لا مرض ولا فقر ولا تعب ولا زعل ولا أي حاجة، يعني هو مخلص، فيغمس في النار غمسة واحدة كده، هو الغمسة دي حتى لو سخنة عملت حاجة. ثم يسأل الله تعالى، يسأله هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك سعادة قط؟ أنت تنعم، فحصل عنده سوفت وير اتهد، اتمسح، اتفرمت، قال والله يا رب وعزتك ما رأيت سعادة قط ولا مر بي نعيم قط، طب السنين 50 60 70 80 90 سنه ولا الهواء خرس انتهى بغمسه واحده، فكيف بالخلود فيها؟ كيف بالخلود فيها؟ وحقوق العباد خطيره جدا. المراه هذه اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، يعني اسيرات، المفروض ما الصالحه، فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. طيب هذه المراه التي استحل فرجها واخذت تطيع بعد ان كانت طائعه لابيها اصبح طائعه لك، يعني لو ابوها امرها وانت امرتها تمتثل امرك انت بعد كده بكتاب فورا، يعني تم العقد لا لسه عمل حاجه ويسوي حاجه، مجرد العقد انتقلت ولايتها
من ابيها اليها
فورا. يعني ابوها قال لها يا فلانه تعالي، يقول لها اقعدي تقعد. طب الاب ده مش اهانه الاب ده، خلاص انتقال مسؤوليه، وذلك مش مسؤوليه تشريف وبس، ده تكليف، ما انت اللي بتامرها الان، فلو امرتها بالخير فلك ولها، وان امرتها بالشر فعليك وعليها وعليك مضاعف. ولذلك ما هيش مريسه ولا عنطزه. احد الصحابه لما دخل يقول اني ادخل البيت فيقوم يستيقظ النائم ويقوم القاعد ويسكت المتكلم، بس السيد يعني هذا ليس من الدين ابدا، هذا فهم مغلوط، والله فهم مغلوط للدين. بل النبي كان رقيقا
صلى الله عليه وسلم،
حييا كريما محبا ودودا، حد يطول يقعد مع النبي
صلى الله عليه
وسلم. ولذلك خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله.
والسعاده ايه؟ السعاده انك انت لما تفتح بالمفتاح كده باب بيتك ولا باب شقتك، اطفالك يبقوا فرحانين وسعداء ولا خايفين؟
احلف بالله قالتها لي فتاه في الهاتف،
ده
غير يعني ضمن الفتاه، يا رب بابا يموت.
لا حول ولا قوه الا بالله،
يا رب بابا يموت. وواحده كانت بتقول لك انا يوم بيفتح تكه المفتاح خبطته على دقه الجرس صوت العربيه، يعني أي الاحداث اللي بتبقى كل واحده بتقول على حسب
اللي هو جاي، اي مؤشر انه
رعب. رعب ده مش ذكر، ده مش راجل، ده مش صح، ده غلط. واحده تقول عندها مشكله في الصرع وكده، تقول يا بابا انا عندي صرع وحضرتك عارف والدكتور حذرني من التوتر والتوتر بيزيد الحاله، ازاي تقولي لي كده؟ انت في اوضتك ما تطلعيش لحد طول ما انا موجود، ويقتلها خطيب ما يقابلوش لحد ما ضجوا من الامر ده، بنت عدت 30 سنه وتشتاق للزواج. وهذه مساله مهمه جدا، ما انا دلوقتي الزوجين مش بس زوج وزوجه، اسره متكامله.
صحيح.
الاسره في الاسلام لها مقام عظيم وقداسه رائعه، والله لو طبق نظام الاسلام بحذافيره في الاسلام على مجتمعات حتى غير المسلمه لعز المجتمع كله. لكن ما نراه من خيانات زوجيه تحت اي مسمى، ما نراه من اهمال في العلاقات في الانسانيات، الكلمه الطيبه حتى اذا كانت الكلمه الطيبه صدقه مع غير المسلم، فكيف مع المسلم؟ فكيف مع الزوجه النصيحه؟
وهذا ياخذني الى سؤال فضيله الشيخ.
نعم.
الى الرساله التي توجهها الى البيوت المسلمه بالعوده الى الدين مرة أخرى،
إلى من لم يكون لم يقبلوا على الزواج بعد، أقول لهم تعلموا الزواج قبل أن تتعلموا النكاح. المسألة مش فحولة، أتجوز أجيب عيال أو أجوزها تخلف سطرت البنت، لا نسبة الطلاق،
ومحكمة الأسرة مليانة مشكلات يعني بهذا الأسلوب.
في سنة 2018 أو 19 نسبة الطلاق يعني حالة كل ست دقائق.
لا دلوقتي نسب الطلاق كبيرة
أنا
جدا.
بس عايز أقول حاجة في تخيلي أنا، قد يكون تصوري غير منضبط يعني، لكن أقول يعني إيه حالة كل ست دقائق؟ يعني ده الطلاق الرسمي اللي موثق إما بحكم محكمة أو بتوثيق عند مأذون، يعني معناه أن كده في كل البلاد موظفين قاعدين ليل نهار يوثقوا طلاق. يعني طوابير طلاق.
صحيح.
طوابير طلاق. ايه معناه؟ طب ما البيت اتاسس والشقه اتجهزت والمصاريف اتعملت والفرح في احسن جهه وجبنا وبنت الجيران وبتاع ماشي، وبعدين اتطلقوا مع شهر ومع اتنين، ده مش بس الطلاق، ده الطلاق اخف. حالات القتل، ليله الدخله يقتلها بعد يومين ثلاثه يموتها او هي تقتله عشان العاشه، مش بنسمع جرائم غريبه الشكل على مجتمعنا حتى بدون اسلام كمجتمع شرقي، غريبه الشكل على مجتمعنا فضلا عن الاسلام. ايه معنى ان واحده تقتل جوزها او واحد يقتل مراته في ايام الزواج الاولى؟ بخلاف طبعا من قداسه الزواج وداخل فيها ان ما ينفعش يتقدم الواحد يتقدم لفتاه او تقبل متقدما لها دون ان يكون هناك انكشاف او وضح صراحه ووضوح في المشكلات النفسيه او الخلقيه العيوب اللي في الانسان التي قد تؤثر على الراي في الزواج. يعني واحد ليس له مقرب في النساء يتجوز ليه؟ ياخد بنت الناس ليه؟ واحده ليس لها مقرب في الرجال هي فعلا كده ليس لها مقرب تتجوز ليه؟ خلاص وضح الامر. واحد ما عندوش القدره ان هو يتعامل مع ما يحبش العيال او ما بيخلفش، او واحده ما عندها مثلا مشكله في الانجاب، ما تقولوا للناس. فقداسه الزواج أبعد ما يكون من مجرد اثنين في فراش. القضية أبعد، دي علاقة حتى الإسلام سماها مصاهرة. المصاهرة يعني إيه؟ انصهار عائلتين، كيانين، أسرتين في بعضهما. الانصهار ده.
طيب بعض الناس ممكن تشتكي يقولك مثلا أنا في فترة الخطوبة، ما هي تقول لا ده هو ما كانش كده، أو العكس صحيح، يقولك لا في فترة الخطوبة هي ما كانتش بهذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات، بعد الزواج الأمر تحول.
لأن برضو القضية قضية إن أنا بتجمل، مش بس ده أنا أكذب، أدعي خلاف الحقيقة. ولذلك يعجبني إذا الرجل أتى للزواج أن يرسل بعض نسائه المحارمية أو أقاربه يفتشنا في حياة البيت ويشوف البنت وأهلها. ما هي ممكن البنت تكون كويسة نفطة طيبة، لكن أهلها في مشكلة أو العكس. وكذلك الرجل في ناس،
وهو مش الأب نفسه لما بيجي لبنته عريس مش بيقول لهم طب استنوا ما نسأل عليكم، مثلا ما نسأل عليه
يا سيد الفاضل؟
بالضبط كده.
أقسم بالله غير حانس إن شاء الله أرسلت إلي رسالة، ولولا أنها سرية ما كنت يعني، لكن أقول خلاصتها. الرجل أي عريس يجي أول عريس يخبط على الباب يوافق عليه من غير لا يفتش ولا يسأل ولا أي حاجة، مناسب مش مناسب هو عايز له خلاص، كأنه عايز يخلص منها. ثم بالضرب تتزوج، بالتهديد تتزوج.
ده حول ولا
قوة. حتى قالت البنت بعد أن تزوجت وأنجبت قالت والله يا ريته كان ذبحني.
ده حول.
كانت مرة رفع عليها السكين عشان يذبحها فأنقذوها منه، فتزوجت. هذا زواج باطل
عشان تخلص منه.
لا مش عشان تخلص منه، تحت التهديد تزوجت، تحت التهديد. يعني هي تزوجت مقهورة وهذا زواج باطل للأسف. لكن طبعا ما فيش يعني إمكانية أنها تشتكي أو تعمل محضر، كان ده كله هتبقى في فضيحة وهتطرد من البيت وممكن تتقتل كمان. يعني الشاهد أمثلة كثيرة جدا، أن البنت تقهر على زوج لا تريده أو تختار غير مناسب وكفء لها والأهل عاجزون عن ذلك. يعني يا بنت ما ينفعكيش، يعني واحدة جالها واحد وقريبها جارها وكل حاجة حبته وحبها كلام جميل، وبعدين أهلها رفضوا عشان مدمن، الولد انتحر، انتحر لما رفضوا. طيب يا بنتي ده ما ينفعكش اصلا، اهلك محقون. لا انا عايزه، يعني عايزه، واما هسيب واهرب واتجوز بره. احنا مقصرون في عيالنا. البنت مش بس لبس وشياكه وجمال، لا البنت تشوف تفكر في ايه، والوسائل التواصل الاجتماعي خربت الدنيا. بقدر ما اصلحت من خير ايضا خربت. يعني ايه؟ الولد قاعد على التليفون بيتفرج على الانترنت على الفيديوهات ويسمع ويقرا منشورات، بيقرا ايه؟ بيسمع مين؟ الله اعلم. البنت كذلك. ثم فجاه نفاجئ بالحد او نفاجئ بشبهات.
لا نراقب ابنائنا يا شيخنا، يعني لا نراقب. هذا الجهاز اللي في ايد ابنائنا الان، اي حد اي واحد ممكن يبعت اي رساله.
يا سيد الفضل نتعجب ان البنت واقفه في الحمام ولا في البلكونه ولا في اوضه النوم بتترقص ملط في وسط بيت اهلها، ويطلع ابوها يدافع عنها بعد كده.
ولا حول
ولا قوه الا بالله. فدي من هديه من المسؤوليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع، فالامام راع مسؤول عن رعيته، والرجل الزوج راع في بيته، في اهل بيته، زوجته وعياله، وهو مسؤول عن رعيته. والمراه راعية في بيت زوجها وعياله، في ماله وعياله، وهي مسؤوله عن رعيتها. والخادم والموظف راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يعني انا لو حطيت المبدا ده ان انا ربنا هيسالني، ممكن لابوها عايز يتعامل معايا، ولا اخويا يقدر عليا، ولا حد، ولا هش حد خالص. طب فين ربنا؟ ثم اعتبر هذه الزوجه مثل ابنتي واختي، لانه كله سلف ودين. وهي كذلك اترضى لاخيها او لابنها ان يقع مع امراه مثلها في الخلق السيء؟ الحما والحماه اللي هم الاهل الزوجين بقى، تنظر المراه الى ابن الى زوجة ابنها على انها ابنتها، وما تحب لابنتها تحب لها، وينظر المرأة تنظر ما أيضا لزوج ابنتها على أنه ابنها. فإن كانت تحب لابنها هذا أحبته لابنها. نعم. لزوج، وهكذا.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ كريم السيد من علماء الأزهر الشريف. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنزله قرآنا عجبا يهدي الخلق يزيد الأدبا، فيه الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومتان. أنزله قرآنا عجبا.